الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في الدرس السابق في أن الخيار في أن التلف، قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، هل تشمل الثمن أيضا أم لا؟ إيش قلنا إذا تذكرون؟ قلنا نعم. لكم وجه إذا تذكرون؟ دير بالك، خاف شويونة، ترى دقة أكو في المطلب، دقة في المطلب شويونة موجودة. بلي، قلنا نعم لوجهين. الوجه الأول ماذا كان؟ أنا هم ما تنسيت أظنه. الوجه الأول هالمناط، ذاك التعليل نتمسك به، المذكور في الصحيحة، فإنه عام ما مختص بالمثمن، يشمل الثمن. والوجه الثاني الذي ذكر الشيخ التمسك ماذا؟ بالاستصحاب، استصحاب الضمان الذي ثابت قبل القبض، هذا بيناه فيما سبق. وناقشنا إذا تتذكرون، أنا ذكرت مناقشة في كلا هذين الوجهين على أي حال. فإذا النتيجة شنو صارت الساعة؟ أنه هذه القاعدة تشمل الثمن أم لا؟ دير بالك، ترى راح أرتب المطلب الجديد الساعة. القاعدة هاي تشمل الثمن يا لا؟ بلي لهذين الوجهين، بلي لهذين الوجهين. خب، ثم يقول الشيخ، هذا درسنا الجديد من الآن، إذا كانت هذه القاعدة تشمل الثمن أيضا، راح تتولد لنا مشكلة عويصة. لا إله إلا الله، شلون؟ يقول قدس الله روحه، البيع الخياري تتذكره أم لا؟ البيع الخياري، بيع الخيار تتذكر معناه شنو؟ معناه بيع الخيار هذا معناه أنه أنا عندي ماذا؟ مكتبة، كما تتذكرون هيك قلنا مرة من المرات، عندي مكتبة أدبرت لا سمح الله أدبرت علي الدنيا يا أخي، وإذا الدنيا أدبرت بعد تدري شلون تدبر هي، وأنا اضطريت ما عندي أكل بعد، لا عشاء ولا غدا، فذهبت إلى أحد إخواني، قلت له المكتبة هاي العزيزة، لعل عند بعض الناس عندها حز من ما أدري شنو، من نفسه من ما. بل على أي حال، أبيع لك المكتبة بمئة دينار، لكن خلال فترة سنة إن الله رزقني، أنا مشغول بالختومات وبالهاي الصلوات مالت هذا، مفاتيح الجنان موجودة مالت الأرزاق، إذا الله رزقني إن شاء الله خلال السنة 100 دينار، أجيب لك أرجع لك 100 دينار وأسترجع ماذا؟ المكتبة. وإذا شي يسمونه بعد تدري شي يسمونه، إذا الله ما رزقني 100 بعد المكتبة هي بعد إلك، وهذا هو انتهى. هذا نسميه بيع الخيار يا أخي، يعني يبيع ويجعل لنفسه الخيار لمدة سنة، متى ما أرجع الثمن يسترجع ماذا؟ المثمن. خب، في بيع الخيار، الخيار لمن؟ للباع. لو فرض أنه تلف الثمن عند من؟ عند البائع تلف الثمن، مفروضة من الخيار المن؟ قلنا للباع. فإذا القاعدة تشمل الثمن، ايش يلزم؟ انت بعد تقول ايش يلزم؟ يلزم تلف الثمن يصير على من؟ على المشتري، على المشتري. فإذا على المشتري فالبائع حينئذ ماذا؟ مضامن للثمن، فينفسخ البيع، ينفسخ إذا من المشتري ينفسخ، والبائع يأخذ ماذا؟ المكتبة، يرجع المكتبة من دون أن يرد الثمن. وهاي المشكلة العويصة، لأن وجه المشكلة هذا أنه في البيع الخياري لا يتمكن البائع من استرجاع المبيع إلا بعد رد الثمن. هنا يلزم من دون رد الثمن يحق له استرجاع المبيع. هاي مشكلة، هاي تقبل هذا تلتزم بيه ولا؟ فخلاصة المشكلة أنه في البيع الخياري البائع لا يمكنه استرجاع المبيع إلا بعد رد الثمن. هنا في مقامنا نقول لو كانت القاعدة تشمل الثمن، إيش يلزم إذا تشمل الثمن؟ البائع يمكنه أن يسترجع المكتبة من دون أن يرجع الثمن، يلزم هذا المحذور تلتزم؟ قل لي صعب هذا الالتزام بي، هذا الإشكال. عليكم السلام ورحمة الله. وقبل أن نجيب عن هذا الإشكال، لعل قائلا منكم يقول شيخنا هذا الإشكال من أساسه هو باطل، من أساسه، من جذوره. لا إله إلا الله، شلون من جذوره؟ بأن يقال إن الثمن عند من؟ قلنا عند البائع، ويتلف عند من؟ عند البائع. وحينئذ نقول حينما يتلف الخيار لمن؟ الخيار لمن؟ الخيار لمن؟ للمشتري. ليش؟ خيار ماذا؟ ما إلى ربط شيء، خيار معنا. فشنو الخيار لمن؟ أول شنو نقول للبائع. الآن أنت هذا القائل يريد يقول لا، خيار أصلا ما موجود، حتى للبائع ما موجود خيار، لأن خيار البائع يتولد متى؟ حينما يرجع الثمن إلى المشتري يتولد له خيار. عليكم السلام ورحمة الله. أما خوش التفاتة ترى هم حلوة، أما قبل أن يرجع الثمن خيار ماذا؟ محادث ماذا؟ للبائع، حتى تلف الثمن يكون قولوا يا إلى أنسى شنو في زمان خيار البائع. كلا، حينما يتلف الثمن لا يكون خيار موجود، حتى للبائع ما موجود خيار، ما موجود خيار البائع، لأن خيار البائع يتولد بعد أن يرجع الثمن، أما قبل أن يرجع الثمن خيار ما موجود عنده. فإذا أرجع الثمن تولد الخيار. فلو تلف بعد أن أرجع الثمن، لو تلف هذا الثمن لكن قبل أن يفسخ، لكن قبل أن يفسخ، لو تلف تلفه يكون حينئذ منين؟ ممن لا خيار له وهو المشتري، وهذا لا بأس به، هذا لا محذور فيه، لأن أرجع الثمن، أرجع الثمن تلف يصير من المشتري ويسترجع الباع المكتبة، مشكلة ما تتولد. فالخلاصة التلف في زمان خيار البائع لا يمكن أن نتصوره قبل أن يرجع البائع الثمن، إنما يتصور تلف الثمن زمان خيار البائع لو أرجع البائع الثمن إلى ثم تلف هذا الثمن، لكن قبل أن يفسخ هذا البائع. إذا كان هكذا يعني بعد أن أرجع الثمن تلفه حينئذ مشكلة ما تتولد. يبالي خوب إذا بعد ما أرجع الثمن وتلف ضمان يصير ماذا من المشتري؟ خوب مناسب ويسترجع البائع المكتبه. مناسب مناسب جدا مناسب، هو على مقتضى القاعدة. أما قبل أن يرجع الثمن خيار ما موجود له للبائع حتى نقول على أنه ماذا يلزم أن يصير تلفه من المشتري ويسترجع البائع المكتبه من دون أن يرجع الثمن. لا يقول النقائل منكم هكذا، فإنه يجاب بجوابين، يرد بردين. الرد الأول أن يقال نحن تقدم عندنا في بيع الخيار، في بيع الخيار تقدم عندنا أنه أن الخيار متى يتولد؟ بالعقد يتولد، لا أنه يتولد بالشي يسمونه عند رد الثمن. لأن إذا تتذكرون هناك كم احتمال ذكرنا والعهد بعيد، كم احتمال ذكرنا؟ 4 احتمالات ذكرنا في أنه متى يتولد الخيار. أحد الاحتمالات كان أنه يتولد ماذا؟ بعد رد الثمن. أحد الاحتمالات هذا كان الذي ذكره سماحة القائل منكم ذكرها. وأحد الاحتمالات أن يقال الخيار موجود ماذا من الأول، لكن حق الفسخ، أعمال حق الفسخ، أعمال الفسخ لا يجوز إلا بعد إلا بعد إلا بعد ردي ماذا الثمن. تعلم مولانا إيه. فإذا والشيخ كأنما يريد يبني عليه من، والشيخ رضوان الله عليه كأنما يريد يبني عليه من على هذا الاحتمال. يريد يبني على هذا الاحتمال. بلي مولانا، اذا همات ماذا محفوظ السلامة. بلي مولانا، بلي مولانا، تريد تراجع ماذا ذني الاحتمالات. بلي مولانا، ذن الاحتمالات مذكورة في صفحة 4. على اي حال لما نريد ماذا ما يطلع الحاصل ذن 4 احتمالات ماذا. فالمقصود الشيخ رضوان الله عليه يقول على أنه بل يتكون الخيار، يحصل الخيار بمجرد العقد، لا أنه يتولد بعد رد الثمن. بل في صفحة 230، في صفحة 230 يقول في السطر ماذا، إذا كتابك مثل كتابي فالسطر 5، إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور. الأول إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه، أحدها أن يكون قيدا للخيار على وجه فلا خيار قبله، يعني قبل الرد. هذا نظر إليه من المشكل القائل منكم. احتمال الثاني أن يأخذ قيد للفسخ، بمعنى أن له الخيار في كل جزء، لكنه شنو التصرف على الفسخ ما يكون إلا عند رد الثمن. الشيخ يقول نحن نتبنى هذا الاحتمال، سو ما أدري سابقا نتبنى هذا الاحتمال يولا صغير بناء في مقام الجواب. بعض مرات لما واحد يريد يجاوب يريد يتخلص من الطرف المقابل يحكيه في الدحكة. على أي حال هذا الرد الأول يذكر الشيخ. الرد الثاني الذي ذكره يقول حتى لو فرضنا أن الخيار يتولد بعد رد الثمن، لكننا نقول بأنه التزلزل تزلزل ماذا العقد، تزلزل العقد، بلي تزلزل العقد يا إخوان يكون ماذا، يكون ماذا بري. افرض حاصل بعد رد الثمن، لكن يكفي هذا لتطبيق القاعدة. فإن قاعدة التلف في زمن ممن لا خيار له تنطبق متى ما كان العقد متزلزل، ولو تزلزلا يحصل ماذا؟ يحصل ماذا؟ منفصلة بعد مدة، بعد مدة. هذه القاعدة ما تختص بما إذا كان التزلزل من البداية، بل تثبت حتى إذا كان التزلزل حاصل بعد ذلك، كما أشار الشيخ إلى ذلك في بعض كلماته المتقدمة. إذن هذا الكلام منك أيها القائل ليس بوجيه، فلذلك الشيخ هو يتصدى ماذا للجواب عن هذا الإشكال. أفهرس بصورة عاجلة، في الدرس السابق قلنا هل القاعدة هذه تشمل تلف الثمن؟ قلنا نعم لوجهين. في هذا اليوم قلنا إذا تشمل تتولد مشكلة حاصلها يلزم في البيع الخياري إذا تلف الثمن عند عند البائع. مفروض الخيار للبائع يلزم ماذا؟ تلف الثمن منين يكون؟ من المشتري. فإذا من المشتري فلازمه البائع إلى حق أن يسترجع المبيع مكتبه من دون أن يرجع الثمن، وهذا كيف يمكن قبوله؟ من دون أن يرجع المكتبة كيف يسترجع ماذا؟ من دون أن يرجع الثمن كيف يسترجع المكتبة؟ ثم قلنا قد قائل يقول هذا الإشكال أصلا ليس له أساس لأنه الخيار تولد بعد رد الثمن. أجبنا عن ذلك على أنه لا، الخيار أولا موجود من أول العقد، ثانيا حتى لو سلمنا يحدث بعد ذلك يكفي في تطبيق القاعدة ثبوت الخيار ولو بعد ذلك طبق. فالشيخ بعد ذلك هو يجاوب يقول قدس سره، نعم يبقى هنا أن هذا مقتضي لكون تلف الثمن في مدة خيار البيع الخياري. التلف منين يلزم أن يصير؟ من المشتري. نعم يبقى هنا أن هذا ياهو هذا عموم القاعدة لتلف الثمن، عموم القاعدة للثمن. هذا العموم ايش يقتضي؟ كون تلف الثمن في مدة الخيار، يا خيار خيار البيع الخياري. البيع الخياري هو هذا الذي سمينا الخيار برد الثمن، بيع الخيار برد الثمن هذا الذي ذكرنا، يلزم على انه تلف الثمن يصير من المشتري لان خيار قلنا للبايع، فينفسخ البيع اذا تلف من المشتري. اذا انفسخ فيرد المبيع ويرد المبيع هذا المشتري يرد عليه من؟ الى البائع، او يرد المبيع الى البائع. أي يلزم هذا، وهذا مشكلة. ليش مشكلة؟ أنت بعد يكون توضح، هاي بعد يكون توضح لأجل على أنه في البيع الخياري لا يمكن للبائع أن يسترجع المبيع من دون أن يرد. هاي تكون بعد عليك تالي وضوحها تكون بالي. خب هذا القائل منكم إيش قال؟ قال خلنا نقول على أنه خيار أصلا محادث قبل رد الثمن، والتزامه عدم الجرياني. يعني نلتزم بأنه ماذا؟ القاعدة ما تجري هنا، ما تشمل الثمن هنا الذي تلف عند البائع. ليش؟ من حيث أن الخيار في ذلك البيع الخياري إنما يحدث الخيار شو وقت قلنا؟ بعد أن يرد البائع الثمن أو يرد مثل الثمن. شو هو الثمن يرده؟ وعادة ما يرد هو الثمن، لأن الإنسان هو الثمن يشتري به خبز وكباب يأكل بعد، مو لأن هو لما خذ الثمن شي يسوي به؟ مجوعان قلنا ما عنده عشاء ولا غداء، شو قلنا احنا؟ يخلي الثمن يكشفل على الرف ينظر إليه يأكله يشتري به بعد خبز وكباب أو غير ذلك، تمن هورس كذا يشتري به. فعادة هو يرجع مثل الثمن إذا الله رزق ببركة الختومات يرجع مثله. إيه سمو مهم، إنما يحدث هذا الخيار بعد رد الثمن أو مثل الثمن. فإذا تلف الثمن في مدة الخيار شو وقت يتحقق؟ قل معي شو وقت يتحقق؟ تلف في مدة الخيار شو وقت يصير؟ إنما يتحقق بعد رد الثمن. يعني إذا رد البائع الثمن قال تفضل يلا أخذه، لكن قبل أن يفسخ تلف هنا يكون تلف الثمن في مدة الخيار، وهنا لا بأس أن يكون هذا التلف من المشتري على مقتضى القاعدة، إنما يتحقق هذا التلف في مدة الخيار بعد رده، يعني بعد رد الثمن. لكن 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 شنو لكن؟ قبل أن يفسخ هذا البائع، إذا رد الثمن قبل أن يفسخ وتلف، هذا يصدق عليه التلف في مدة الخيار، لا قبله، يعني لا قبل أن يرد الثمن، قبل أن يرد الثمن لو تلف لا يصدق أنه تلف في مدة خيار البائع. مدفوع هذا هذا الالتزامك أنت، التزام حضرة جنابك بوجهين، الأول بما أشرنا إليه سابقا، وين في صفحة الذي طيناكيا، الرقم الطيناكيا والسطر الطيناكيا، من منع ذلك نمنع على أن الخيار لا يحدث إلا بعد رد الثمن، لا خوف من أول العقد كما تقدم. هاي أول سواء واحد يكون هم إلى خلق يراجع هناك يشوف صدق الشيخ تبنى هذا الاحتمال يولا يتبنى يولا، وبعض مرات قد يصير اشتباه من الكاتب من الكذا. هاي أولا من منع ذلك نمنع على أن الخيار لا يحدث إلا بعد رد الثمن. ثانيا مع أن ثانيا يرد عليه على أنه أفرض يحدث بعد رد الثمن، لكنه يكفي لتطبيق القاعدة التزلزل الحادث في المستقبل، يكفي مع أن المناط في ضمان غير ذي الخيار. غير ذي الخيار من هو؟ مشتري في مورد لمن انتقل عنه، لمن انتقل عنه شنو هو؟ لمن انتقل عنه إلى ذي الخيار شنو هو انتقل إلى ثمن؟ يكفي شنو؟ التزلزل البيع الذي يتحقق ولو بعد مدة ولو بالخيار المنفصل كما أشرنا سابقا. وين هذا بيّن الشيخ؟ وين بيّن هذا الشيخ؟ لعله إشارة إلى ما تقدم. ماذا قبل أسطر يا مولانا؟ يا مولانا يا مولانا، بل قبل أسطر ماذا هذا الشيء تقدم؟ يقول قدس سره، بل مولانا بل مولانا في بل قبل تقريبا، أنا هاي وين يا سطر قاعد أقرأ، قبل تقريبا 7-8 تسطر، يقول والشرط ولو كان بالي، وهذا المعنى مختص بخيار مجلس والحيوان والشرط، ولو كان شرط منفصل بناء على أن البيع متزلزل، ولو قبل حضور زمان الشرط. فهنا الشيخ استظهر على أنه ولو كان الشرط منفصل والتزلزل منفصل، مع ذلك يمكن ماذا تطبيق هذا القاعدة ماذا في هذا المورد إلى آخره. هاي العبارة ماذا تشير إلى هذا، ولعله موارد أخرى ما تأشار الشيخ ماذا إلها، لأنه هذا يجوز تقدم أكثر من مرة يا أخي، يجوز بس هذا أحد الموارد أنا ذكرت لك إياه. فالأولى الالتزام. هسه الشيخ هو يجي يجيب رضوان الله تعالى عليه عن أصل الإشكال. أصل الإشكال شنو إشكال؟ لننسى بالله رجاء لننسى أصل الإشكال، أن القاعدة لو كان تشمل الثمن يلزم الثمن لو تلف عند البائع، يلزم أن يكون تلف منين؟ من المشتري. فالبائع يسترجع المكتبة بلا بلا قولوا ياي، بلا بلا قولوا ياي، لا أنسى، بلا أن يدفع الثمن، وهذا صعب من دون أن البائع يرجع الثمن، كيف تسترجع المبيع؟ الشيخ يجيب يقول مرة يفرض على أن الثمن شخصي الذي جرى عليه العقد كان ثمنا شخصيا، مثل ما افترض كان الثمن ماذا المثمن، احنا افترضنا مكتبة، الثمن ماذا نفترضه؟ الثمن ماذا؟ أرز كان، أرز تمن كان، أنا أريد تمن قلنا، فدفعت المكتبة لبعض إخواني وفي المقابل دفع لي ثمنا، وما هو الثمن كان؟ أرزا وماشا أو عدسا يا أخي في البيت موجود معين، هذا ثمن معين بقى. ومرة يفترض الثمن كلي، ثمن الكلي مثل ما مثل إذا كان الثمن من النقود من الأوراق النقدية، عادة لما يجري العقد ما يعين ماذا الثمن في أوراق نقدية معينة، بل يقول له أبيع لك المكتبة ب100 دينار، لكن 100 دينار ماذا؟ ما مشخصة، بعد ذلك تشخص، من الأول هي ماذا؟ كلية. فالثمن مرة يكون جزئي شخصي، ومرة الثمن يكون ماذا؟ كلية. الشيخ رضوان الله عليه يقول إذا كان الثمن جزئيا كما فرضنا، كان الثمن أرزا وماشا أو عدسا، بل لا بأس وأن نلتزم بأن القاعدة تنطبق، أي مانع من ذلك؟ نقول حينما تلف هذا الأرز والماش عند البائع تلفه ممن يكون؟ تلفه ممن يكون؟ من المشتري. وإذا كان من المشتري فالبائع يسترجع المكتبة بلا أن يرد شيئا، لا مانع من ذلك، نلتزم بذلك، نلتزم بذلك. وأما إذا كان الثمن كليا، وأما إذا كان الثمن كليا كما فرضنا 100 دينار كلية، فهنا يقول الشيخ رضوان الله عليه الضمان لا يكون على المشتري، الضمان لا يكون على المشتري. لماذا؟ لماذا؟ يقول لأنه ما المقصود من ضمان المشتري للثمن ما دام الثمن كلي المفروض، ولكنه شخص مفروض ماذا بعد ذلك في فرد، يعني دفع البائع مشتري إلى البائع ماذا 100 دينار، لكن حينما جرى عقد جرى على 100 الكلية، بعد ذلك دفع المشتري 100. على أي حال، ما المقصود من ضمان المشتري للثمن؟ فيه احتمالان كلاهما باطل. احتمال الأول أن يكون المقصود من ضمان المشتري للثمن يعني ينفسخ العقد قبيل التلف، يعني قبل أن تتلف أوراق النقدية الثمن، قبل أن يتلف بلحظة، بلحظة بآن ينفسخ العقد وترجع ويرجع الثمن إلما، ويرجع الثمن إلما للمشتري فيتلف منه. فإذن الخلاصة نقول على أنه ماذا؟ المشتري ضامن للثمن بهذا المعنى، بمعنى أنه قبيل التلف ينفسخ البيع ويرجع الثمن إلى المشتري ثم يتلف منه. هذا الاحتمال الأول في الضمان. احتمال الثاني في الضمان أن يكون المقصود هكذا، أنه ينفسخ لا العقد وإنما ينفسخ التشخيص. التشخيص يعني شنو؟ التطبيق يعني شنو؟ يعني المفروض على أنه ماذا؟ المشتري دفع إلى البائع فردا من ذلك الثمن الكلي، دفع له 100، فنقول بأن الذي يبطل هذا التشخيص يبطل، هذا التطبيق يبطل، فيعود يعني الثمن ماذا؟ إذا بطل التشخيص يعني يعود الثمن ماذا؟ يعود الثمن ماذا؟ كلي، كأنه لم يشخص أبدا، كأنه لم يدفع البائع إلى المشتري 100 دينار، بل بقي ماذا؟ كلية الثمن. فضمان المشتري فيه احتمالان، فإما المقصود الأول يعني انفساخ البيع ويحصل التلف من المشتري، وإما أنه لا يعني بل ينفسخ التشخيص يعني يرجع الثمن كلية. أما الاحتمال الأول فهو الموافق ماذا؟ للقاعدة ولكلمات الأصحاب. احتمال الأول يعني ينفسخ أصل العقد، لماذا؟ لأنه قال الأصحاب، قال الأصحاب إن المقصود من الضمان، لأنه ذكر الأصحاب إن المقصود من الضمان في مدة الخيار هو ماذا؟ بقاء نفس الضمان السابق قبل القبض. يعني شنو؟ يعني قبل ما يقبض البائع ماذا؟ الثمن. ضمان الثمن على من كان؟ على المشتري، على المشتري. فبعد القبض أيضا يبقى نفس ذاك الضمان ما دام الخيار موجود لمن؟ للبايع ذاك الضمان بنفسه، هو عينه عينه، ذاته هو باقي. فالضمان بعد القبض نفس الضمان السابق، ومن الواضح ومن الجلي. الضمان السابق ما هو صفته؟ الضمان قبل القبض ما هو معناه؟ لو فرض على أن الثمن لم يستلمه البائع وتلف عند المشتري، ضمان المشتري له بأي معنى؟ بمعنى ينفسخ العقد قبيل التلف بآن ما ويتلف من المشتري، هذا في الضمان قبل القبض. إذن في الضمان بعد القبض هم هكذا نقول، ينفسخ العقد ويرجع الثمن للمشتري ويتلف من المشتري. فالاحتمال الأول هو المناسب للقاعدة، لكن مع الأسف الشديد لا يمكن اختياره. لماذا؟ لأن العقد لم يجري على هذا الفرد من الثمن، حتى يرجع هذا الفرد من الثمن لمن يرجع؟ للمشتري. هو لم ينقل سابقا هذا الفرد حتى ينفسخ العقد ويرجع هذا الفرد. والرجوع هذا الفرد إلى المشتري فرع ماذا؟ أن المشتري نقل هذا الفرد، والمفروض المشتري لم ينقل هذا الفرد حتى يرجع إليه بالفسخ. فانفساخ العقد ورجوع هذا الفرد لا معنى له، لأنه بالفسخ يرجع الثمن الذي جرى عليه العقد، يرجع هذا الثمن الذي جرى عليه العقد يرجع، قولوا يا لا أنسى، قولوا يا يرجع المشتري، والمفروض هذا لم يجرى عليه العقد حتى يرجع للمشتري. وإذا هذا الاحتمال الأول مناسب للقاعدة موافق، لكنه لا يمكن اختياره لهذه النقطة. وأما الاحتمال الثاني وهو على أنه نقول الضمان لا بمعنى انفساخ العقد، بل بمعنى ماذا؟ بل بمعنى أنه ينفسخ ماذا؟ التشخيص، ويعود الثمن كليا كأنه لم يدفع فرد منه إلى المشتري إلى البائع. إذا لم يدفع فالضمان عليه من صار بعد بالتالي؟ على المشتري بعد بالتالي، يعني كأنه لم يدفع فرد، فبالتالي هذا صار ضمان على المشتري. هذا يقول الشيخ رضوان الله عليه لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن الروايات تدل على الضمان بالمعنى الأولي ولا تدل على هذا الضمان. إذن الضمان بالمعنى الأول الذي يمكن الالتزام به، الذي موافق القاعدة العفو، لا يمكن الالتزام به لأنه لم يجري العقد على هذا الفرد من الثمن حتى بالفسخ يرجع هو إلى المشتري. والضمان بالمعنى الثاني الروايات لا تدل عليه، إنما تدل الروايات على الضمان ماذا؟ بالمعنى الأول. وإرادة كلا المعنيين يستلزم الاستعمال في معنيين. أي انتهى ما أفاده قدس سره. فالخلاصة شنو صار؟ خلاصة جواب الشيخ، تأمل في جواب الشيخ لأنه أريد أن أعلق عليه بعد ذلك. خلاصة جواب الشيخ إذن هو التفصيل بين الثمن الجزئي وبين الثمن الكلي. إذا الثمن كان جزئي في البيع الخياري، بل لا بأس أن ينفسخ ماذا؟ البيع ويرجع نفس الثمن، لأن العقد جرى على هذا الثمن، العقد جرى على هذا الثمن فيرجع نفس الثمن، فإذا رجع بلي لا بأس على أنه ماذا؟ يتلف من المشتري، وبلي البائع يأخذ المكتبة يسترجع المكتبة، لا بأس بذلك. وأما إذا فرض على أنه الثمن كان كلي، فيقول الشيخ ضمانه على البائع لا على المشتري، لأن ضمان على المشتري له معنيان، إما بمعنى انفساخ العقد ويرجع هذا الفرد من الثمن إلى المشتري، قلنا هذا باطل لأنه هذا الفرد لم يجعل عليه عقد حتى يرجع بالفسخ، وإما بمعنى رجوع الثمن كليا، يعني بطلان التشخيص والتطبيق، يقول هذا لم تدل عليه الروايات الضمان بهذا المعنى، بل وإرادة كليهما يستلزم الاستعمال في معنيين. طبق العبارة نشوف هذا المطلب يطلع يا ولا. إخراج المطلب يا أخي هو فرد الشكل جدا صعب أنا أشوفه، دير بالك شوف العبارة يا أخي. فالأولى أن نلتزم بجريان هذه القاعدة، يعني قاعدة التلف في زمان الخير من الآخر تشمل الثمن. لكن إذا كان شخصي، شخصي يعني شنو شلون شخصي؟ لا أن شخصيته حصلت بعد ذلك في مقام ماذا؟ في مقام شنو شخصيته حصلت؟ في مقام التشخيص بعد ذلك، فإنه هذا تشخيص بعدي. لا، مقصود من شخصي يعني من الأول شخصي جرى عليه العقل. لذلك شوف شو يقول، إذا كان الثمن شخصي من الأول كان شخصي لأنه بعد ذلك شخص، بحيث يكون هو قاعد يفسر تلافه قبل قبضه موجبا لانفساخ البيع. متى يكون قبل قبض الثمن التلف موجب لانفساخ البيع؟ إذا كان شخص من الأول، إذا كان شخص من الأول وتلف قبل القبض. آخر من قبل القبض يعني قبل التشخيص، هو التشخيص بمن يحصل؟ إذا كان كل التشخيص بمن يحصل؟ بالقبض. فتلف قبل القبض إذا كان موجب لانفساخ العقد يعني معناه هو من الأول مشخص. دير بالك يا أخي المطلب ترى ثقيل أنا قاعد أشوفه. إذا كان الثمن شخصيا بحيث يكون تلفه قبل قبضه موجبا لانفساخ البيعي فيكون كذلك بعد القبض. إذا افترضنا شخص من الأول بحيث انفساخ قبل القبض يوجب انفساخ العقد والتلف من المشتري، وبعد القبض هم نقول ما دام شخص من الأول فيكون كذلك يعني ماذا تلفه موجبا لانفساخ البيع بعد القبض مع خيار البائع ولو منفصلا عن العقد، ما دام للبائع له خيار في، لان الخيار إلى في ظرفية سنة، اذا حصل التلف في ظرفية السنة الذي يمد خيار البائع ولو منفصلا هذا كان عن العقد هذا الخيار، مو الا ماذا يحدث من حين العقد الخيار ما دام ولو منفصل. الشيخ يقول لا بأس، لان الشيخ رأيه ان كما تقدم على ان هذه القاعدة تنطبق حتى على الخيار المنفصل. وأما إذا كان الثمن كليا يقول فحاله حال المبيع إذا كان كليا، كما أن المبيع إذا كان كلي وأقبض فرد منه وتلف الفرد في مدة خيار شقولا، كما إذا كان المبيع كليا وقبض فرد منه وكان الخيار شقولا، لمن وكان الخيار؟ للمشتري، للمشتري، لأن في المثمن ايش تفترض؟ قبض المشتري ماذا؟ فرد من المثمن وتلف عند المشتري، والخيار ماذا؟ للمشتري كان. كما أنه هناك، بل نقول بعدم الضمان هنا هم أيضا في الثمن نقول بعدم الضمان، وبينت لك وجه عدم الضمان. فحال حال المبيع إذا كان كليا، كما إذا اشترى يعني المشتري طعاما كليا كيلو من الحنطة اشترى بشرط الخيار للمشتري كان، للمشتري للمشتري للمشتري، التفت، إلى مدة، إلى مدة شهر، فقبض فردا منه يعني من ذلك المبيع فتلف في يد المشتري، هذا الفرد تلفه، يقول تلف الثمن كتلف المثمن، تلف الفرد من الثمن كتلف الفرد من المثمن. في أي شيء؟ في أنه ضمان ما موجود على البائع، على المشتري بل الضمان على يعني في موردنا في الثمن الضمان يصير على البائع بلي، وفي المثمن يصير الضمان على من؟ على المشتري. ليش؟ فإن الظاهر عدم ضمانه على البائع في هذا المثمن، الظاهر على في المثمن، في المثمن الظاهر أنه ما يضمن البائع بل المشتري يضمنه. ليش؟ يقول لأن الضمان له معنى، المعنى الأول يعني ينفسخ العقد، هذا قلنا مناسب القاعدة لكن ما يمكن الالتزام به لأنه ما جمع عقد على هذا الفرد حتى يرجع الفرد، لأن مقتضى ضمان المبيع الشيخ قاعد يتكلم في المبيع، قلنا نفس الكلام يأتي في الثمن، أنا الشرح ما تطبقته في الثمن بس الشيخ يتكلم في المثمن، نفس الشيء ماكو فرق بيناتهم، لأن مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له على ما فهمه غير واحد من الأصحاب، شنو معنى؟ يعني يبقى نفس ذاك الضمان السابق قبل القبض، بقاؤه على ما كان عليه قبل القبض القبض. وقبل القبض ماذا كان الضمان معناه لو تلف المبيع؟ يعني ينفسخ العقد، مو هيك كان معناه ولا؟ ويرجع ماذا الفرد الى صاحبه السابق، ويرجع العفو مو يرجع الفرد، ويرجع ماذا المبيع الى صاحبه السابق والثمن الى صاحبه السابق. كان هذا معنى، هذا المعنى في موردنا ما يمكن الالتزام به. لماذا؟ لان هذا الفرد لم يجر عليه العقد ولم يخرج بالعقد عن صاحبه حتى يرجع بالفسخ الى صاحبه السابق. يقول ودخول الفرد في ملك المشتري، دخول هذا الفرد من المثمن، لا يستلزم انفساخ العقد. بل مولانا ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم انفساخ العقد. وافرض على ان الفرد ماذا؟ بليس العبارة لعله بها شيء من الإيهام، هو مناسب جتان. يقول ودخول البلي بري مولانا وانفساخ العقد لا يستلزم بلي خروج الفرد. على أي حال خروج الفرد ماذا؟ رجوع إلى صاحبه السابق لأنه لم يجر عليه العقد. على أي حال المطلب سنه واضح. بل معنى، هذا المعنى الثاني للضمان، بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد، الضمان الذي يتصور إهنانه بهذا المعنى الثاني، لكن هذا ما تدل عليه الرواية. يعني شنو؟ صيرورة الكل كغير المقبوض، يعني كأنه لم يقبض، بطلان التشخيص قلنا والتطبيق. لكن قلنا وهذا مما لا تدل عليه الأخبار المتقدمة. فالأول الذي تدل على الأخبار المتقدمة، الأخبار المتقدمة يعني الذي قبلناها في صفحة 300، في صفحة 300 في سطر ماذا؟ الثاني الأول والثاني والثالث، هيك أخبار الذي صحيحة بن سنان ومرسلة ما أدري ابن رباط وفلان وفلان، تلك الأخبار اللي عددها كان 4 ما أكثر أقل. فالضمان بالمعنى الأول الذي يدل على الأخبار ما يمكن الالتزام به. ليش؟ لأن قلنا على أن الفرد لم يجر عليه العقد حتى بالفسخ ماذا؟ ينتقل إلى صاحبه السابق. والضمان بالمعنى الثاني الذي هو معقول في مقامنا لا تدل عليه الروايات. أقول والله شوف عندنا كم تعليق. التعليق الأول أن يقال إن الشيخ قدس الله روحه ذكر أن الضمان قبل القبض كيف يحصل؟ الضمان قبل القبض صورته ماذا؟ كيفيته ماذا؟ أن ينفسخ ماذا؟ العقد قبيل التلف آنا ما، فيتلف هذا الشيء في ملك صاحبه السابق. هذا معنى الضمان قبل القبض. فالضمان والضمان بعد القبض معناه شنو؟ نفس هذا، يعني يبقى بعد القبض ذاك الضمان السابق. أقول من أين نثبت هذا المعنى أن الضمان قبل القبض يحصل بانفساخ العقد؟ هذا الحكي من أين جبناه؟ هذا الروايات لم تدل عليه، الروايات لم تقل على أنه إذا تلف الشيء قبل قبضه أو بعد قبضه العقد ينفسخ، إنما قالت يسب من مالي صاحبه، من مالي صاحبه لعل المقصود خسارة عليه، لا بمعنى ينفسخ العقد، الخسارة عليه لا بمعنى الانفساخ. فالشيخ رضوان الله عليه يقول فهم الأصحاب هكذا أن الضمان الذي بعد القبض نفس الضمان السابق، والضمان السابق كان معناه ماذا؟ انفساخ العقد ورجوع الشيء إلى مالكه السابق والتلف. هذا يعني في الحقيقة لم يدل عليه ماذا؟ دليل، وإنما هو بل الفقهاء أرادوا هذا استنباط واستخراج واستغراف من قبل الفقهاء من دون ماذا؟ هاي أولا. لا كيفيته، كيفية الضمان، لا كيفيته، ما أريد أقول أن هذا أصلا كيفية الضمان بعد القبض شلون نفس كيفيته قبل القبض، وكيفيته قبل القبض يحصل بالانفساخ. شو قال؟ فأنا أقول هذا شنو، هذا منين هذا بلاده؟ هاي أولا. وأما ثانيا فنقول لا مانع بأن نقول على أنه
بري،
نقول على أنه الثمن إذا تشخص في فردين فبالفسخ يرجع هذا الفرد ماذا؟ إلى ملك صاحبه السابق، ودعوى أن العقد لم يجري على هذا الفرد، فكيف يرجع إلى ملك صاحبه السابق مع أنه لم يجري العقد عليه؟ نقول ما المانع، ما المانع من ذلك؟ بأن نقول بأنه هذا الفرد بعد هذا الثمن بعد أن شخص في هذا الفرد فيكون كأنه كالمشخص من الأول، فكما المشخص من الأول بالفسخ يرجع إلى ملك سابقه مالكه السابق، ونعم كذلك. فالخلاصة التشخيص الطارئ نريد أن نقول كالتشخيص الابتدائي، فكما بالفسخ ذاك يرجع إلى ملك مالك هذا كذلك. يعني لو أردنا أن هكذا نلتزم بل يمكن، بل يمكن على مستوى لا محذور فيه، ودعوى أنه هذا لم يجرى على حقه، لا يجرى على الحق ما دام شخص، فحينئذ بل ما دام شخص فيكون كالمشخص ما على أي حال من الأول. وأما ثالثا فنقول إن الروايات دلت على أصل الضمان، وهذان الفردان هذان المعيان من الضمان، يعني الضمان بمعنى الانفساخ، والضمان ماذا؟ ليس والضمان بمعنى ماذا؟ رجوع بطلان التشخيص. ليس معنيين للضمان حتى تكون إرادتهما معا موجبة علما، موجبة موجبة علما نقول وياي للاستعمال في معنيين. قل لماذا لا نقول على أنهما مصداقان للضمان؟ فالروايات استعملت كلمة الضمان في الجامع، أصل الضمان، وهذان ماذا؟ مصداقان له. فكلمة الضمان أو كلمة من صاحبه الدالة على الضمان تكون مستعملة في أصل الضمان في الجامع، لا مستعملة في معنيين. وإرادة الفردين لا بأس، الفردين من معنى واحد لا بأس به، الذي فيه بأس إرادة المعنيين، أما إرادة الفردين من على أي حال يا أخي زين طبق فلعل له الأمر بالتأمل إشارة إلى بعض هذا الحكي غيره ما أدري والله شنو. خب هذا انتهينا من عده، مطلب جديد، مطلب جديد وهو أن يقال حينما نقول التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، يعني الضمان عليه من؟ يعني الضمان عليه من؟ على من ليس له خيار. ما المقصود من الضمان هنا حينما نقول من ليس له الخيار يضمن؟ يضمن بأي معنى يضمن؟ هنا توجد عدة احتمالات، أشار الشيخ إلى ثلاثة من هذه الاحتمالات في تفسير الضمان، في معنى الضمان. التفسير الأول ما ذكرته أنا، ما ذكره الشيخ قبل قليل، يعني ينفسخ العقد قبيل التلف بلحظة ويرجع شنو؟ ويرجع الثمن إذا كان التالف الثمن أو المثمن، هذا بعد كلامنا ما مختص بالثمن، أو المثمن إلى ملك صاحبه السابق ويتلف منه. هذا الاحتمال ماذا؟ الأول الذي الشيخ ماذا ذكره قبل قليل، الآن يريد ذكر مرة الثانية لأنه سابقا لم يذكره كتفسير للضمان، الآن يريد يفسر الضمان، يذكر احتمالات الضمان ثلاثة على أول. خذ دليل عليه، هذا شنو الذي احنا قبل قليل ناقشنا قلنا لا دليل عليه، الدليل عليه شنو؟ الشيخ يستدل عليه ماذا؟ بدليلين، يستدل عليه ماذا؟ بدليلين. الدليل الأول التمسك بنفس ظاهر الروايات، يقول الروايات ايش قالت؟ تلف المبيع في زمان الخيار من مالي من مال صاحبه البائع. انظر الى كلمة شنو كلمة يا كلمة ننظر لها يا كلمة ننظر لها من مالي، فان من مالي يعني من ملك صاحبه من ملك البائع، فهذا معناه انه فرض اولا ملك هذا المن للبائع المثمن، يعني صار ملكا ثم تلف منه. التفت شلون استفادة ولا أكرر الاستفادة. الرواية يقول إذا تلف المبيع، الرواية التي قرأناها راجعوا، من مال صاحبه من مال البائع، يعني يصير أول ملك له حتى يصدق عليه من مال صاحبه ثم يتلف منه، هو هذا معنى الذي قلناه. خب عندك مناقشة في هذا الوجه ولا مناقشة؟ بحسب الظاهر واضحة، يقال من مالي يحتمل أن المقصود ماذا منه؟ من مال البائع يعني شنو؟ خسارت عليه. وهذا عرفا هيك يستعمل ماذا كثير، نقول هذا من مالي من يتلف، نقول من مالي فلان يعني خسارت عليه، لا بمعنى انه اول يصير ملكه ثم يتلف منه. وليش ما نقول هذا المقصود؟ هذا الوجه الاول. وجه الثاني بعدين نذكر، طبق العبارة. ثم ان ظاهره، فانت عنوان هذا البحث شنو عنوانه؟ شروع في تفسيرات الضمان، تفسيرات المراد من الضمان. ثم إن ظاهر كلام الأصحاب وصريح جماعة من الأصحاب كالمحقق والشهيد الثانيين أن المراد بضمان من لا خيار له لمن انتقل إلى غيره، إلى غيره يعني إلى من له الخيار، هو بقاء الضمان الثابت قبل القبض، يعني ذاك الضمان هو نفسه يبقى، وذاك الضمان قلنا بأي معنى قبل القبض، يعني ينفسخ العقد ويرجع الشيء إلى ملك صاحب السابق ثم يتلف. هنا هيك نقول هو بقاء ذاك الضمان الثابت قبل القبض، بعد هيك نقول وينفسخ العقد أنا ما قبل التلف، قبل التلف ينفسخ ثم يتلف من مال صاحبه، هذا قبل القبض بعد قبضهم كذلك. هذا الرأي هو وهو الظاهر أيضا من قول الشهيد قدس سره في الدروس. شوف ايش قال، ايش قال؟ وبالقبض، العبارة التي قرأناها سابقا، ينتقل الضمان إلى القابض ما لم يكن له خيار. انظر إلى العبارة، ينتقل الضمان، يا ضمان، الضمان قبل القبض، الضمان ينتقل لكن ما لم يكن له يعني القابض خيار، يعني إذا لم يكن له خيار يبقى الضمان السابق يبقى، هيك مفهومه؟ الضمان السابق قبل القبض يبقى، نفس الضمان السابق يبقى، حيث أن مفهومه أنه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إلى القابض بل يبقى نفسه يبقى على ناقله الثابت ذاك، هذا الضمان قبل القبض نفسه يبقى. خب فإذا إذا كان المقصود يبقى نفس ذاك الضمان، فذاك الضمان شنو معناه؟ وقد عرفت أن معنى الضمان قبل القبض، وين عرفته اليوم في درسنا قبل كم سطر عرفنا، هو تقدير انفساخ العقد ينفسخ ويرجع الشيء إلى ملك صاحبه ثم يتلف منه، وتلف في ملك ناقله، هذا المقصود. اي خب دليلك شنو؟ بل هو ظاهر القاعدة، هذا كأنما الدليل. هسه أول دليل هو كلمات الأصحاب، والدليل الثاني بل أنا كلمات الأصحاب ما جعلتها دليل، اي شنو ما تصير هذا، أي مجرد دعوة الشيخ زمان ما جاب لنا دليل، مجرد عاجل الدليل هذا، بل هو ظاهر القاعدة، يعني نفس قاعدة التلفزيون ممن لا خيار له، هاي تقرأها تستفيد ما قلنا، تستفيد ما قلنا. بل هو ظاهر القاعدة وهي أن تلف في مدة الخيار ممن لا خيار، فإن معنى تلفه منه يعني ممن لا خيار له شنو؟ يعني أول يصير ملكه من ماله ثم يتلف منه، تلفه مملوكا له يعني أول ملكه ثم يتلف ماذا منه، واحنا ماذا علقنا لا تنسون. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني مع ان نرجئه الى غد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.